إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد ان هناك حقيقه اضاعها العالم بل كثير اعني كثير ممن هو في هذا العالم حتى أضاعوا أنفسهم وأضاعوا ما يجب عليهم من حمد الله كثيرا وأضاعوا ما يتعلق بحقوق الخلق والمخلوقين فحصل منهم الظلم والبغي والعدوان وغير ذلك مما يضرهم ويفسد حياتهم في الدنيا ويفسد حياتهم الأخروية. ولو أنهم قام في قلوبهم وتعمق في إيمانهم وحصل في ديانتهم أن وقر في قلوبهم هذه الحقيقة لكان الأمر يختلف تماما عما سبق ذكره. لعرفوا حق الله وعرفوا حق الخلق وحصل لهم النجاة في الدنيا وفي الآخرة وانصبوا جميعا الى الغايه التي هي حقيقه وجودهم وخلقهم لو قامت في قلوبهم وهي حقيقه ان العباد اوجدهم الله وخلقهم لغايه حميده وحكمه بالغه في هذه الارض وهي عباده الله سبحانه وتعالى لا غير. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم الذي من وقر في قلبه انصرف إلى ما يحب الله ويرضاه ولم يحصل له ما قد حصل أو ما يحصل كثير من الخلق من التيهان والضياع والفساد في هذه الأرض وغير ذلك مما في الحقيقة يرجع ضرره على من أضاع هذه الحقيقة أو أنقص أو نقص في قلبه هذا الأمر العظيم وهو أنه ما خلق إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى. وكما سبق ذكره بين الله سبحانه وتعالى للناس ذلك لتقوم الحجة على الخلق ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من يحيى عن بينة. قال الله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فبين الله أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يذكر العباد وأن يذكر من أرسل إليهم وجاء بعد ذلك البيان أن أعظم ما يجب التذكير فيه هو الحقيقه التي سبق ذكرها. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والانس. قال: وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. ثم قال ربنا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. هذه ايه واضحه يفهمها الكبير والصغير والرجال والنساء والجن والانس. ان العباد خلقوا في هذه الحياه الدنيا لعباده الله سبحانه وتعالى لا غير. فلو قامت هذه الحقيقه في قلوب الخلق لانصرفوا اليها. وما حصل لكثير منهم تلاعب الشيطان به يمنه ويسره حتى تاه وضاع في هذه الحياه الدنيا. على نحو ما قال القائل: أمنية البصر تكفي بها زمنا واليوم أحسبها أغراض أحلام. وهكذا لأهمية الإيمان بهذا الأمر ووجوب حصول الاعتقاد الكامل الموصل إذا حصل في إيمان العبد إلى أنه منصرف لعبادة الله سبحانه وتعالى وتعلمه، هو أن يعلم أنه ما خلق إلا لعبادة الله جل وعلا. ولهذا افتتح ربنا سبحانه وتعالى سورة الملك بهذا المعنى وبهذه الحقيقة وبهذا الأمر الذي لو وقع في قلبك أيها العبد المسلم لا تركت كثير وكثير مما لا ينفعك في هذه الحياة الدنيا. ولما أصبح العالم اليوم في ضوضاء ومحن ولوعاء لأنهم سيعرفون حق الله الذي يجب عليهم أن ينصرفوا إليه وحق المخلوقين الذي أوجب الله عليه لأنهم اعتبروا من عبادة الله لأنهم من أمره. فلا يحصل ما يحصل اليوم في العالم من المكائد والمحن والسياسات الباطلة وتسلط البعض على البعض وهكذا كفر الكافرين وغير ذلك من اباطيل بعض المسلمين وانصرافهم من الحياه الدنيا. قال الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وانظر الى هذا الامر في اتساع هذه السوره قبل بيان الامر الاخر الذي نحن في صدده وفي بيانه من ان العباد خلقوا لعباده الله وحده لا شريك له. أن الله بين في هذه الآية أنه الملك، أي أنه مالك الدنيا ومالك الآخرة، وأن العباد هؤلاء مهما حصل لهم من أمورها فمنتهى ملكها إلى الله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ عندما تقوم الساعة وينتهي العالم وينتهي بيد كل إنسان ما بيده وينظرون الناس إلى الله سبحانه وتعالى والى مصيرهم ويعلمون ان الدنيا مرت ذهبت عنهم وزالت وانكشفت الحقيقه. انكشفت الحقيقه حقيقه انهم الان في عالم اخر. لمن الملك اليوم؟ خطاب لجميع البشريه، الكافر المسلم الفاسق المطيع العاصي المقبل على الله المعرض عنه سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوه الا بالله. اليوم كلهم يخاطبون. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اذا ايها الناس عباد الله يفتتح ربنا سبحانه وتعالى هذه الصوره التي يريد ان يبين فيها حقيقه كتاب خلق العباد من اجل ان ينصرفوا اليها ولا يحصل لهم في هذه الحياه ضياع يضيعهم عن هذه الحقيقه التي من اجلها خلقوا ليسعدوا في الاخره ليكون عندما ينادوا لمن الملك اليوم؟ لتيبون لله الواحد القهار بنفوس مؤمنة مطمئنة منشرحة مستلمة كتابها بإيمانها منتظرة جنة الله سبحانه وتعالى. لا أن يكون حالهم حال آخرين ضاقت فيهم صدورهم ولزموا يوم لا ينفع مال ولا بنون ويوم يعود الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ولكن كل ذلك لا ينفع لأنه أصبح في حقيقة ماذا سيجازى فيها بعد ذلك من خير فخير ومن شر فشر. فمن يعمل مثقال ذره خير يره ومن يعمل مثقال ذره شر يره. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه. ثم يبين ربنا سبحانه وتعالى هذا الامر العظيم الذي لو طار في قلوب العباد اليوم سواء كان الكافرين حتى يسلموا او المسلمون حتى يستقيموا استقامه صحيحه على شريعه الله ولا يحصل لهم ما يحصل اليوم من الانتداب الى الدنيا الذي ادى الى القتال وادى الى الفتنه وادى الى محبه تسلط بعضهم على بعض وحصول الفساد في دين المسلمين ودنياهم. لو انه قام في قلوب هذه الحقيقه لحصل التسامح وسارت البلاد وسار العباد الى ما يجب ان يسيروا اليه من الحقيقه التي من اجلها خلقوا وهي عباده الله. ولم ينشغلوا بمثل هذه الامور، ينشغلوا بما ينشغلهم الى الله لا الى ما يوصلهم الى ريح الملكه في الدنيا من اجل ان يظنوا نسيانا منهم حقيقه ما من اجل خلقوا انهم سيعتدوا على عروش يعيشون فيها ملوكا ويعيشون فيها رؤساء رؤساء او اسياد يحصل لهم الرفعه والمكان. ولكن الحقيقه خلاف ذلك، فان من لم يكن في قلبه حقيقه هذا الامر من عباده الله وحده لا شريك له وانه خلق عبدا ليعبد ربه سبحانه وتعالى سيفيل سيضل سيشقى سيتعب سيتمنى امنيات يريد ان يصل اليها وهو كل يوم في تعب وكل يوم في ارهاق وكل يوم في ضنك ويخرج من وادي الضنك يظن انه سيدخل في وادي افلح من السعاده يدخل في وادي اخر اضيق منه وهكذا وهكذا وهكذا. فمن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه يعمى. على كل يقول ربنا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز المصور. فيبين ربنا سبحانه وتعالى ان من الناس من يوجدون في هذه الحياه ويخلقهم الله وياتون الى هذه الحياه الواسعه ومنهم من يموت، لكن كل ذلك مداره وكل ذلك غايته هو اصلا ان يكون في قلوب العباد وفي عقولهم وفي اذهانهم وفي جوارحهم وفي سيرهم وفي طريقتهم وفي ليلهم ونهارهم وسرائهم وضرائهم وصحتهم ومرضهم وغناهم وفقرهم انهم لا بد ان يقيموا العباده التي من اجلها خلقوا، والا كما سبق ذكره سيبقوا عايشين في حياه يطلبون فيها ان يسعدوا ولن يسعدوا، فلن يسعد العبد الا ان يقيم الحقيقه التي من اجلها خلقوا، لان الله ابان الله ابان اصلا انه لا حياه له ولا سعادة له ولا طمأنينة له ولا اعتلاء على عروش على عروش يرتاحون فيها ولا على المؤسسات والسيادات يسعدون فيها إلا أن تكون هذه الملوك أو هذه العروش من وهم قائمون عليها يقومون بعبادة المولى سبحانه وتعالى، لا محبة في الدنيا ولا تسلطا على الخلق ولا محبة في غير ذلك مما هو متعلق بالدنيا. وهكذا ايها الناس عباد الله ربنا يبين في اكثر من ايه هذا الامر وينزل نفسه ان يكون خلق عبثا لا لغايه من اجل ان العباد يعلمون ان من اجله خلقوا فينصرفون اليه ويسعدوا. قال ربنا سبحانه وتعالى: ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ الم يكن نطفه من مني يمنى؟ ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ قال اهل العلم: اي لا يؤمر ولا يمنى. وقال ربنا سبحانه وتعالى ينزه نفسه: افحسبتم اننا خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. وقال ربنا في سوره الانسان: هل اتى على الانسان شيء من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لم يكن شيئا مذكورا. العباد كلهم قبل ان يوجدوا قبل ان يخلقوا قبل 100 سنه او 200 سنه او 300 سنه كلنا في هذه الحياه هذا العالم الواسع الذي ترون الاف البشريه مليارات البشريه قبل 200 عام فقط لم يكونوا موجودين على وجه الارض. قبل 200 عام لم يكن موجود من هو في الارض اليوم احد. هل اتى على الانسان حين من الزمن لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاجك التليف نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذن أيها الناس عباد الله، يجب علينا أن يقوم في قلوبنا أننا ما خلقنا إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى، فإذا قام بقلب العبد ذلك سعد وقام بما أوجب الله عليه وأفلح في الدنيا والآخرة. أستغفر الله إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، عاقبة حميدة. يجدونها في الدنيا ويجدون أعظم من ذلك في الآخرة، ولا عقبال إلا على الصالحين، سواء كان في الدنيا أو كان في الآخرة. ولا يحسبن الله، ولا يحسبن الذين، ولا يحسبن الذين، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اما بعد، هذا وقد وفق الله سبحانه وتعالى اقوام، ورزق الله اقوام قلوب حيه وقلوب امنت به على الوجه الذي يريد سبحانه وتعالى، وخلق الله خلقا وفقوا فقالوا بما أوجب الله عز وجل وأبانهم من أن غاية خلقه هو عبادة الله سبحانه وتعالى، فساروا على ذلك واطمأنوا بذلك وانتهجوا هذا النهج حتى أتاهم الموت وأتاهم اليقين، كما أمر الله بذلك في قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فقالوا من وان خلق رب الله فكلفه بالتكاليف الى ان مات، بقت حياته حياه مملوءه تماما، مقتنعين بذلك بالحقيقه التي علموها وعرفوها في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه ما خلق الا لعباده الله سبحانه وتعالى، فانصرفوا اليها انصرافا عظيما يسقط عليهم قول الغالب الشهير: ان لله عباد فطنة، زياده فطنة وكاد فطنة، لانهم فعلوا ما يمديهم، وكل عبد يعبد الله ويقوم بالحقيقه التي لا خلق وهي عباده الله، انما ينفع نفسه. من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن اساء فعليه. فهؤلاء قوم يسقط عليه القول القائل: ان لله عباد فطنة، طلقوا الدنيا وقالوا بالسماء نطقوا فيها مهما علموا انها ليست لحي وطنا، جعلوها لكي استفادوا صالح الاعمال فيها، واتخذوا صالح الاعمال فيها، وهذا توفيق من الله وقليل منهم، واعظمهم انبياء الله عليهم الصلاه والسلام. فلقد قاموا من عبادة الله سبحانه وتعالى حق القيام الذي رفعهم الله به في الدنيا ورفعوا به في الآخرة. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم منذ أن ساعده الله عز وجل إلى الأمانة قام بعبادة الله، قام بالجهاد في سبيله، قام بالإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، قام بالصبر على لواء ومحن الحياة وعلى فقر الحياة وقد أتته الدنيا من أجل ماذا؟ من أجل أن يبقى قلبه منصرفا إلى ما من أجله خلق، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم هو خلق إلى أن الله عز وجل كرمه وشرفه وميزه بمزايا وإلا فهو مخلوق خلق ليعبد الله، بل أمره الله من العبادات ما لم يأمر غيره من الخلق، وقال بما لم يستطع فيه غيره من الخلق. فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل حتى تتغطى قدمه. وقد قال بعض اهل العلم ان الله عز وجل امر نبيه بقيام الليل وكان قيام الليل على رسول الله واجبا. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا اسمه وقم مسلم قليلا اوجد عليه وامتن القران تكريما. وان كان بعض اهل العلم هو الصواب انه كان واجبا على الرسول صلى الله عليه وسلم في اول الامر ثم اصبح مستحبا مثله لسائر امته، ولكنه بقي مستمرا قدر ما يستطيع عليه الصلاه والسلام مما قال به من نوره في قلبه انه عبد لله خلق ليعبد الله سبحانه وتعالى. فلقد قال ذات مره كما في صحيح مسلم حديث حذيفه قام مره من الليل يصلي، قام في ركعه واحده وصلى سورة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، يطيل الركوع فيها ويطيل السجود فيها ويطيل الثياب فيها ويمر بآية التسبيح فيسجد وبآية التحريش فيحمد وبآية التعوذ فيتعوذ، وهكذا استمرت حياته عليه الصلاة والسلام وهو يعبد ربه سبحانه وتعالى، سواء كان في طريق الدعوة إلى الله وهي من العبادة أو كان في طريق الإنفاق أو في طريق الصلوات أو في طريق الجهاد، فلقد كشفت رباعيته يوم أحد وانكشف الناس يوم غزوة حنين والرسول صلى الله عليه وسلم يقدم إلى القوم ويجاهدهم حتى حصل بعد ذلك النصر. كل ذلك قياما بما علمه عليه الصلاة والسلام وقام بحقه حق القيام لأنه خلق عبدا لله يعبده سبحانه وتعالى، وهكذا يجب على العباد أن يكونوا عليه. وهكذا وفق الله أقوام وأقوام وأقوام لمثل هذا الأمر. فهذا أويس القرني سيد التابعين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في طائف مسلم حديث عمر، بقي يعبد الله مع حاله الضعيف وفقره، ومع ذلك فتحت له باب الدنيا. ويقول له عمر: ألا أسلمك إلى والي الكوفة؟ قد أراد أن ينطلق الكوفة، قال: لا، أريد أن أكون في قبر الناس. رجل بقي في عبادة الله لا يحب أن يعرفه أحد حتى يبقى مصيبا، حتى يبقى طالبا أصلا بما أوجب الله عليه من عبادة الله سبحانه وتعالى. فحصل له أن قام لله الدنيا ولم يلتفت إلى الدنيا، ولم يحصل من هؤلاء الأقوال لا بغي ولا ظلم، ولم يحتاجوا إلى أن يكذبوا ولا أن يقتلوا ولا أن يسكوا دما حراما ولا أن يأخذوا مالا حراما ولا أن ينصرفوا إلى الحياة الدنيا بطريقة عشوائية كما هو حاصل اليوم من كثير من الناس إنما رحم الله، عشوائية جعلتهم ربما يتركون شيئا كثيرا أفضل مما أوجب الله عليهم، ومن هنا يحصل التيهات ويحصل الضياع ويحصل الفساد العظيم في دين العبد وفي دنياه، لأن البعد عن الله عز وجل يفسد حتى الدنيا فلقد جاء في السنة من حديث زيد بن ثابت أن سوسن قال: ومن كانت الدنيا أكثر همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت الله شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما فيها. هكذا دائما البعد عن الله وعن المقصود الحقيقي الذي من أجله خلق العبد، بخلاف الانصراف إلى الله وعبادته تحدث خيرا في الدنيا وخيرا في الآخرة، لكن المسألة تحتاج إلى صبر ومجهود من العبد، وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان في الآخرة أكبر همه جمع الله شمله وجعل بينهم في قلبه وأتته الدنيا وهي راحة. والحديث قد يطول كثيرا وكثيرا حول أقوال ضاعوا وتاهوا لما أضاعوا حق الله وعبادة الله ولم يجدوا خلقه، والله أنهم ضاعوا وتاهوا ولم يجدوا شيئا في هذه الحياة الدنيا شيئا إلا أن انتهى أمرهم إلى أن ماتوا وأصبحوا جثثا تتقلب يحسن إليهم الآخرين، كفنوهم غسلوهم صلوا عليهم أرموا عليهم أخيرا التراب، الذي لو وقع على الإنسان اليوم ربما يتنزه منه، ولو وقع رماه شخص عليه ربما يضارب أو يقاتل. في الأخير يا محسنين هلموا بالتراب،
فيطلب الثواب. هكذا ضاعت الحياة وانتهت. وأقوال ساروا على عبادة الله سبحانه وتعالى صحيح لا تكما كما مات أولئك، لكن قد وعدوا بحياة أخرى في حياتهم البرزخية، حتى أنهم وهم محمولون على الأكتاف وعلى النعوش، وهم منتظرون رد الرمال والتراب عليهم، وهم مع ذلك كما في صحيح البخاري من حديث هريرة أو أبي سعيد يقولون: قدموني فاقسموا عليه التراب، لكن هم يقولون قدموني. لماذا؟ لأنهم سيعيشون حقيقة تختلف تماما عن حياة أولئك. فمجرد أن ينتهي الناس ويرجع الناس فقدموا عليه التراب، يأتيهم ملك فيقول له أو يأتيه رجل: من أنت؟ صورتك صورة حسنة وهيئتك صحيحة حسنة ووجهك الذي يأتي بخير. قال: أنا عمرو بن الخطاب. ثم يفتح له بابا إلى الجنة، باب إلى الجنة التي قال الله عزيز من عباده الصالحين: ما لهم من سمعت ولا خطر على قلب، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. الآن هو يراها، لا يمكن نفسه أن يقول: ربي أقم الساعة. هكذا الحياة وحياة أقوال، وكل حديث نفسه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان.